الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين. أما بعد، فهذه القراءة في كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. وفي الدرس الثاني الخامس والعشرين من رمضان من عام 333 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون بالإيمان يتقون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كثرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بنار.
لا أعد أقرأ.
والمؤمنون بالإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال متزايدون، ولا يخرج بذنوبهم الإيمان.
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والمؤمنون بالإيمان يتفاضلون. وهذا كما سبق مرارا مما أجمع عليه علماء السنة، أن المؤمنين متفاضلون في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمما أجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، فكل شيء يقبل النقص فإنه يقبل الزيادة. فمما أجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وصارت هذه المقولة أعني أن الإيمان يزيد وينقص سيما أو علامة من علامات من هو على منهج السلف الصالح. وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. وهذا أيضا مما أجمع عليه السلف، أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان كالزاني وشارب الخمر وقاتل النفس بغير حق، كل هؤلاء مؤمنون لكنهم ناقص الإيمان. هذا أطبق عليه السلف وأجمع عليه علماء السنة والجماعة. وخالف في ذلك طوائف: الخوارج، التكفيريون، هؤلاء يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. والمعتزلة أتباع رجل يقال له واصل بن عطاء، وسموا بالمعتزلة لأن واصلا هذا اعتزل مجلس الحسن البصري لما تكلم الحسن البصري في مرتكب الكبيرة وأنه مؤمن ناقص الإيمان. عمد واصل بن عطاء إلى طائفة وناحية من المسجد وأخذ يدرس الناس أنه مخلد في النار في الآخرة وفي الدنيا في منزلة بين المنزلتين. وهذا حال أهل الضلال والبدع دائما، أتصرف في الحكم على الناس بالتكفير واعتزال مجالس أهل السنة والجماعة والاغتمام بمجالسهم وعلمهم وفضلهم والعياذ بالله. فالحسن البصري درس الناس كما ندرس الآن لله الحمد أن مرتكب الكبيرة مؤمن لكنه ناقص الإيمان، والمعتزلة قالوا لا، له مؤمن وله كافر في الدنيا، هو في منزلة بين المنزلتين، ومع ذلك في الآخرة هو مخلد في النار. والفرقة الثالثة هم المرجئة، وهؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب،
طالما أنك عرفت الله فعلت ما فعلت هذا لا ينقص إيمانك. ولذلك قالوا في الإيمان والناس في أصله سواء، إيمان أفجر الخلق كإيمان أتقى الخلق عنده. فإيمان جبريل وميكائيل ومحمد والأنبياء والمرسلين عليه السلام كإيمان أقل الناس إيمان، وهذا لا شك أنه خطأ وباطل. فالناس يتفاضلون في الإيمان والإيمان يزيد وينقص، هذا مما أجمع عليه السلف. ونحذر من مستنقع التكفير الذي انتشر في بلادنا على مستوى الشاشات والصحف والمجلات، وبعض الناس عنده تشوف للتكفير خصوصا تكفير الحكام، يعمدون إلى بعض أفعال الحكام الخاطئة أو ظلم بعض الحكام ويخرجونهم بذلك من الملة، ويرون اغتيالهم وقتالهم والخروج عليه، وهذا من عادة الخوارج وعادة أهل الضلال وليس أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة فإنهم إن رأوا من حاكمهم ظلم يصبرون عليه، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقد جاء الناس أنس واشتكوا له ظلم الحجاج وأرادوا الخروج عليكم عند البخاري في صحيحه، فقال صلى الله عليه وسلم اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من أسباب لقياء الثبات على ما كان عليه هو أصحابه صلى الله عليه وسلم، من أسباب لقياه على الحوض والشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة قالوا بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. الخوارج قالوا كافر واعتمدوا على بعض النصوص لا بد أن نتعرض لها، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات عظيمات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا الرئيس قتل بعض الدعاة في السجن أو غيره، يبقى الرئيس كافر، فكيف ترد على هذا الاستشهاد الباطل؟ كيف ترد على استشهادهم بآية النساء؟ مهندس ارفع صوتك. المكث الدائم ولا قريب من الدائم؟ قريب من الدائم. ولو قيل أن هذا تأويل يصرف اللفظ عن ظاهره وهذا عادة المبتدعة، فكيف الجواب؟ يعني الذي صرف هذا الخلود عن الخلود الأبدي الإجماع ولا غير الإجماع ولا النص؟ البراد المهندس اللي عندك هندسة بس جاء ماشي؟ أيوة. وهي لا التوبة، التوبة من الكفر يمكن لو كفر من ثاني يتوب. نعم طيب. وأيضا أصرح في الدلالة أيوة، لماذا حملنا آية النساء على الخلود الأمدي وليس الخلود الأبدي؟ عايزين نص ليصرف هذا النص عن الأبدية للأمدية. تفضل.
آية المائدة قالت فدية مسلمة كل أهلها.
طيب.
أو تحرير الوطن.
ماشي.
فهذا صارت ال
لا أصرح من ذلك في الدلالة. تفضل. نعم. وأصرح منها أيضا. جلها وإن طائفتان مؤمنا اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فسماهم الله جل وعلا مؤمنين مع وجود الاقتتال، ولكن في آية البقرة أوضح نبي أحسن. هذه آية صريحة جدا في ثبات الأخوة مع وجود القتل. قال سبحانه: فمن عفي احفظ باله، احفظ كله هذا حتى نرد على الخوارج وعلى الضلال والتكفير. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله عز وجل القاتل حقا للمقتول. فسمى الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول. والأخوة إذا أطلقت في نصوص الوحي كتاب وسنة يراد بها أخوة الدين، إلا ما دل الدليل على أنها غير ذلك، كقوله سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا. فهل هود أخ لعاد في الدين؟ لا، على الكفار وهو النبي، فالأخوة هنا ليست أخوة الدين. وأما في آية البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فهذه الأخوة أخوة الدين. فهمت؟ شوية؟ طب تاني. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت الله الأخوة مع وجود القتل، وهذا يدل على أن القتل غير مخرج من الملة بما فعل، مع أنه جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، بل إن أعظم الكبائر مطلقا بعد الشرك هو القتل. ثم تنازع العلماء بعد ذلك هل الزنا أم الربا أشد، والقتل يسبقها فهو بعد الشرك بالله عز وجل. فهمتم؟ فهمتم هذا الجواب؟ ها؟
نعم.
نعم. نعم. نعم. الخلود عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: خلود أبدي بالباء، وهذا لا يكون إلا للكافر، وخلود أمدي بالميم، وهذا يكون لمن أسرف على نفسه في الذنوب والكبائر. فالخلود في آية القتل أبدي ولا أمدي؟ أمدي وليس أبديا. أيضا مما استدل به قوله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال الخطيئة هنا هي الذنب، وعليه يكفر الإنسان بالذنب. فما الجواب زكريا؟ لماذا؟ أحسن، هذا جواب سليم جدا. الخطيئة التي تحيط بالإنسان من كل جانب هي خطيئة الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فالخطيئة التي تحيط بالإنسان هي خطيئة الشرك. يبقى إذن يلوح لك الآن أن استدلال الخوارج بهذه النصوص استدلال باطل، ليس فيه دلالة، فضلا عن كون الإجماع منعقد على أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص إيمان. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر محمد، أحسن، تنوع الحدود في الكبائر. ولو كانت الكبائر كفرا لكان الحد أو التعزير واحدا، وهو الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البخاري في صحيحه: من بدل دينه فاقتله. فلما تنوعت حدود الكبائر ما بين قطع للسارق وجلد للقارف للمحصنات وجلد للزاني البكر وقتل للمحصن وجلد لشارب الخمر 40 أو 80 على خلاف، دل ذلك على كما أن الحدود متنوعة فكذلك الحكم يكون متنوعا، يكون مختلفا. وأيضا من الأدلة على أن كبائر لا يكفر صاحبها التوارث بين أهل الكبائر. يعني واحد بيفعل كبيرة مسلم، إذا مات أبوه يرث ولا ما يرثه؟ يرث. ولو كان كافرا لما ورثه، لأنه لا توارث بين أهل ملتين، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. أنا أنت لو أن أبوك نصراني أو يهودي لا يجوز أن ترث طالما أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالإسلام. وكذلك لو كان الولد كافرا والأب مسلما فإنه لا يرث من أبيه، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا كل هذه أدلة وغيرها كثير، ولكن لضيق الوقت والمقام نكتفي بهذا في رد شبهة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة. في تكفير مرتكب الكبيرة. إذا بالإجماع مرتكب الكبيرة ليس بكافر. نأخذ الأدلة كده سريعا. من أول أدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر؟ ماشي. فمن عفي له من اخيه شيء، وجه الدلاله من الايه. ارفع صوتك.
سماه الله على اقل المقصود كانه قتل.
ولقد قال الله ولعاد اخاهم هود.
لكن اذا ابصمت الشريعه يراد بها قوه الدين.
يراد بها قوه الدين. تمام. وايضا من الادله على عدم كفر المرتكب الكبيره او في رد شبهه بلى من كسر سيئته هو حاطط به خطيئته. أما لا، عايزين نرد على شبهة الاستدلال بلى من كسر سيئته هو حاطط به خطيئته. يوسف. وأحاطت به خطيئته. نعم. أيضا من الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. أنه يرث ويورث. ووجه الدلالة من كلامك. أنه لا توارث بين أهل ملتين. نعم. تفضل. تنوع الحلول يدل على اختلاف الحكم بين الكافر والمرتكب الكبير. وغير ذلك كثير. نعم اقرأ.
والقرآن كلام الله عز وجل.
ولا نوجب لمحسنه.
ولا نوجب لمحسنه الجنان. بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
يا سلام. أين هذه العقيدة الآن؟ وجد بعض السفهاء يقول فلان كافر ومخلد في النار، وهذا باطل وضلال. من عقيدة أهل السنة أنهم لا يوجبون لمحسنهم الجنان إلا لمن أوجب له النبي عليه السلام. يعني من شهد له الرسول بالجنة فهو الجنة، كالعشر المبشرين بالجنة، وكعكاشة بن محصن، عبد الله بن سلام الإسرائيلي، وبلال بن رباح، وخديجة بنت خويلد، وغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه السلام بأنه في الجنة. هؤلاء نشهد لهم أنهم في الجنة قطعا. أما ما دون ذلك، هل نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة ولو مات على التوحيد والسنة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر والله أعلم بباطنه. وأيضا لأن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب الجنة والنار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من التألي على الله. ولذلك في الحديث أن رجلا رأى آخر مسرفا في الذنوب فأمره أن يقلع عن ذلك ولم يأتمر، فقال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل قد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وأحبطت عملك؟ إذا لا يجوز الحكم لأحد أنه من أهل الجنة أو أنه هو شهيد. هل نجوز أن نحكم لشخص أنه شهيد؟ لا يجوز. وبوب البخاري على ذلك في صحيح في كتاب الجهاد والسير بابا، فقال باب لا يقول فلان شهيد. وساق حديث سالم بن سعد في الصحيحين أن رجلا من الصحابة أبلى بلاء حسنا في القتال ولم يدع للكفار شاهدة ولا واردة، فلما مات قال النبي عليه السلام هو في النار. فتعجب الصحابة فذهبوا ينظرون حاله، فإذا به أصابته جراح، فجاء بذبابة السيف أو نصل السيف وضعه بين ثدييه واتكأ عليه حتى مات. لم يصبر على جراحه، فقال النبي عليه السلام هو في النار. يبقى لا يصح أن تقول فلان ولو قتل في معركة بين المسلمين والكفار لا يجوز أن نحكم له بأنه شهيد، ولكن نقول نرجو له الشهادة. إن قاتل في قتال حق بين الإسلام والكفر نرجو له الشهادة، أما أن نحكم أنه شهيد في سبيل الله فهذا مأمور غير. لماذا؟ لأن شهيد في أي مرتبة في الجنة؟ في أعلى المراتب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى لا نشهد لمسلم بأنه شهيد إلا من شهد له النبي عليه السلام، فهل نشهد لنصراني أنه شهيد؟ ها؟ فنقول الشهيد مين؟ دانيال. هل يمكن ذلك؟ وأسفاه وأحرق الباب أن يقال على من سب الله عز وجل ونسب له الولد تبارك وتعالى وقال أن عيسى ابن الله، والعياذ بالله، أن يقال أنه شهيد يعني مع النبي في الجنة رفقاء، والعياذ بالله. هذا من الضلال البعيد ومن المجاملات الكاذبة في دين الله سبحانه وتعالى، ويقال ذلك على مرء أو مسمع اللحى الطويل العريضة، ولا ينكر أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا باطل وضلال، وكاتم الحق في هذا شيطان أخرس الذي يسمع هذا الكلام ويجلس في هذه المجالس ويسكت عليه، شيطان أخرس كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السوء أيضا أن يقال عند موت رأس من رؤوس الكفر إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، يعني رأسا آخر من رؤوس الكفر، والعياذ بالله. هذا من الضلال البعيد، والعياذ بالله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على مسيئهم بالنار. يبقى لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد مهما أسرف على نفسه من ذنوب أنه من أهل النار، خصوصا في حياته الدنيا، ولو كان كافرا ولو كان ملحدا زنديقا، طالما أنه في الدنيا ويمكن أن يتوب قبل الموت لا نحكم عليه أنه من أهل النار. أما إذا مات على الكفر فإنه من أهل النار لا شك، لأن الله حكم بذلك. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما طالما أنه في الدنيا ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو ملحدا أو زنديقا لا نحكم عليه أنه من أهل النار. نعم يحكم عليه العلماء بأنه كافر، ولكن لا يحكم عليه بأنه من أهل النار، لأنه قد يتوب وتسبق رحمة الله عز وجل فيتوب إلى ربه جل وعلا ويدخل الجنة قبل موته. يبقى أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد بأنه من أهل النار. وما وقع من بعض الناس من الحكم بالكفر على بعض من مات في بلادنا وتحريم الصلاة عليه فهذا من فرط الجهل، هذا جهل شديد، هذا جهل شديد. والعجيب أن هذا يحرم الصلاة عليه وحضور جنازته، ولما مات شموله حضروا جنازته. كيف ذلك؟ كيف لحظة جنازة رفع فيها الصليب وأن عيسى صلب وفيه تكذيب لكلام الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولما يموت أحد الناس تحكم من المسلمين تحكم عليه أنه كافر ولا يجوز الصلاة عليه؟ كيف ذلك؟ نقول لهؤلاء توبوا وارجعوا إلى الله ولا تجاملوا في دين الله، فأهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد لأنه من أهل النار. إلا من مات على الكفر. نعم. بين هذا مما أجمع السلف ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في عقده. أرجو في هذه المسائل التي تمس الواقع اللي جالس منكم والكلام يعني يخالف ما في قلبه ورأسه يتكلم في المسائل المتعلقة بالواقع. نحن لا نكفر إلا من كفره رسوله عليه السلام، ولا نحكم على أي أحد لأنه كافر بعينه إلا إذا حكم علماؤنا. أما نحن كطلاب علم ليس من حقنا ذلك، إنما المرجع في ذلك إلى العلماء الراسخين. نعم، ارفع صوتك. نعم، هذا مقال المخرج الوعيد وليس انهم على سبيل الخروج. نعم، في حد ثاني عنده اعتراض على هذا الكلام؟ عشان الوقت. نعم،
تكفير العلماء لبشار هل يجوز لعامه
الناس؟ هل احد من العلماء كفره؟
سمعنا هذا القول.
اترك سمعنا، انت سمعت؟ لا. سمعت الفوزان كفره؟
لا.
سمعت اللباس كفره؟
لا.
اجل، من العلماء؟
الكلام يدور بين الناس انه العلماء كفروا.
مين العلماء؟
لم نسمع اسمه.
يبقى لا تحكي الكلام ده، كلام فاضي. انت سمعته بنفسك؟ لماذا؟ لماذا كفروا ليه؟
هو الشيخ صالح
بلال بعقيدته لله. لا، الشيخ صالح غير الشيخ صالح.
الشيخ صالح بلال شيخ ربيع.
ماذا قال؟ سمعته بنفسي؟
نعم سمعته.
قال
الشيخ ربيع قال هذا الخنزير المصيب لو استطعت، لو كان هناك من هم على عقيده سليمه فيكونون قوما ثم يخرجون.
قال كافر، قال كافر. تكفير شخص معين هذا، نعم، العلويين كفار، المساهرية كفار، الذين يؤلمون علي بن أبي طالب كفار، لكن هل هذا الرجل ثبت أنه يقول أن علي إله؟ لو ثبت ذلك فهو كافر ولا شك في كفره، لكن كون الجنود أمر الناس يسجدوا لسورة بشار يكفر بشار بهذا، ما علاقة بشار بكون الجند عنده وأمر الناس أن يسجدوا صورته؟ ما علاقته هو بهذا؟ هل هو أمر؟ أنت سمعت أمر؟ كنت معاه؟ هذا كلام الناس اللي يتعجلون في التكفير. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت.
نعم، هذه الصفة الثالثة التي يتكلم فيها قال الاستواء من قبل، تعرض الرؤية ولا ما تعرض الرؤية؟ لا، هذه الصفة الثانية. الصفة الثانية التي تنشد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي كلام الله، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ومن لدن وليس بمخلوق فيبين، وسبق الكلام حول هذه الصفة. نعم. نعم.
وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبين، ولا كان ربنا ناقصا ويزيد.
نعم، الله عز وجل موصوف بالكلام بأنه يتكلم سبحانه قبل أن يخلق الخلق، فلم يكتسب سبحانه وتعالى بخلق الخلق صفاته، وإنما هو موصوف بصفاته قبل أن يخلق الخلق، وهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة تسلسل الحوادث. فالمبتدعة يقولون إن الله عز وجل لم يكن متكلما قبل أن يتكلم، ولو اكتسب صفاته عز وجل بعد خلقه للخلق، فربطوا بين الصفات والخلق، وهذا باطل. وإنما الله عز وجل موصوف بصفاته قبل أن يخلق خلقه عز وجل. نعم، هذا أيضا المتفق عليه أهل السنة. وصفات الله عز وجل كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، هذا في الصفات، أي صفات؟ الذاتية. الصفات الذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، أما الصفات الفعلية فإنها متعلقة به بمشيئته جل وعلا. نعم.
جل الصفات وعن شبه صفاته مخلوقين، أو عن شبه صفاته مخلوقين، وقصرت عنه فطر الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا يمال، عال على عرشه مائل من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
نعم، سبق التعرض لهذه الأشياء على قوله موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. فالوجود على قسمين، وجود لا بداية له ولا نهاية له، وهذا هو وجود الله سبحانه وتعالى. وجود له بداية وله نهاية، وهذا هو وجود المخلوقين. وهل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود أم لا يوصف؟ يوصف. وما قاله بعض الناس على موقعه من أن الله لا يوصف بأنه موجود لأن كل موجود لا بد له من واجد، هذا من عدم فهمه لكلام العلماء، لأن العلماء يقسمون الوجود إلى وجود مطلق ووجود مقيد. فالوجود المطلق هو الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، أما الوجود المقيد فله ابتداء وله انتهاء كسائر خلق الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا قلنا أن الله غير موجود، غير الموجود هو إيه؟ الله جل وعلا لا يوصف بذلك سبحانه. الله موجود ولكن وجود، ولكن وجوده وجود مطلق سبحانه وتعالى وحده. نعم، فلا يلتفت لمن خالف في ذلك وقال بأننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بأنه. نعم، ليس من أسماء الله الموجود، وإنما هذا وصف لله سبحانه وتعالى، وجاء على صورة الوصف وليس صورة الاسم، لذلك لا يقال عبد الموجود. نعم. نعم.
والخلق ميتون بآجالهم عند مفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
نعم، قال رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم. ومن المبتدعة من قال أن العبد قد يموت قبل أجله، قد يموت قبل أجله، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل لا ينقص منه ولا يزال، وأما العمر فإنه ينقص فيه ويزال، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من أراد أن ينسأ له في رزقه فليصل رحمه. وهذا النسأ والزيادة تنازع العلماء، هل هي زيادة حسية حقيقية أم هي زيادة معنوية بمعنى البركة؟ والأظهر أن كليهما، أن كليهما صحيح، زيادة حسية، فمن وصل رحمة يزيد عمره زيادة حسية، وأيضا يزيد زيادة معنوية بالبركة في أجله. وهذه البركة تجدها في أعمال بعض العلماء كالنووي رحمه الله، مات في أوائل الثلاثينيات وألف مؤلفات عظيمة، ولو لم يترك النووي إلا المجموع شرح المهذب الشيرازي لكان كافيا في بيان علمه وفضله واجتهاده في العلم وعدم تضييعه للأوقات رحمه الله تعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومما ننبه عليه ونحذر منه كلمة البقية في حياته، إن هذه الكلمة غلط، خلي بالك يا محج، كلمة البقية في حياته غلط، لأنه مأخوذة أن الشخص الذي مات مات ناقص العمر وبقية حياتي سوف تكون لوليه أو أبوه أو أخوه أو ما شابه ذلك. هذا غلط، هذه اللفظة غلط، وإنما يقال ما جاء في السنة. لما أرسلت إحدى بنات النبي عليه السلام إليه أن ابنها مات، قال قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. أما البقية في حياتك، هذه الكلمة نبه العلماء على أنها خطأ لا تصح. نعم.
ثم هم بعد القدر بالقبور مساءلون.
وهذه هي مسألة عذاب القبر والنعيم، وهذه أيضا مما أجمع عليه السلف ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع. اللي عنده سؤال يكتبه، فتحنا المجال في الأسئلة المتعلقة بالواقع والتكفير بالذات، خصوصا تكفير الحكام. هذا المجال مفتوح فيه، لأن شبهة يتكلم، لأن شبهة في تكفير الحكام يتكلم، لكن ليس في جواب. فتحنا السؤال لكل واحد يسأل من أن ينتهي من وراء واحد. هذه المسألة عذاب القبر ونعيمه، وهذه مما أجمع عليه السلف ودل على الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه، قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله تعالى ويوم تقوم الساعة، هذا يدل على أن هذا العذاب مغاير للعذاب الأول، وقبل قيام الساعة لا يوجد إلا أي مرحلة؟ البصر والقبر. لأن عذاب القبر سماه العلماء عذاب البرزخ، لأنه يوصل بين البرزخ والفاصل بين الشيئين، كما قال سبحانه بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يرضى أحدهما عن الآخر. فالقبر منزلة بين الدنيا والآخرة، وهو أول منازل الآخرة. وأيضا في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال بعض العلماء هو عذاب القبر ونعيمه، قالوا هذا في القبر. وأما من السنة ففي مسند أحمد وعند أهل السنة بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، يعني ينكث به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاث، ثم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعاليهم أتاه ملكان فأقعدانه، فيقول له: من ربك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن نبيك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. آتانا بالبينات فصدقناه. ثم يأتي عمله في صورة رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، طيب الريح، ويفسح له في قبره على مد البصر. وأما الكافر فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاهم هاه لا أدري. ما دينك؟ هاهم هاه لا أدري. من نبيك؟ هاهم هاه لا أدري. فيقولان لك: لا دريت ولا تريت. ويضرب مرزبة من حديد بين الأذنين لو طري بها جبل لصار ترابا، ويضيق عليه في قبره حتى تختلج فيه أضلاعه، يعني يدخل أضلاعه بعضها في بعض من ضيق القبر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ويأتيه عمرو في صورة رجل شديد سواد الوجه، شديد سواد الثياب، منتن الريح، يقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجوب الشر. يقول: أنا عمرو بن السهيل، والعياذ بالله العلي. ويعتقد من روح الميت المؤمن كأطيب ريح مسك وجد إلى وجه على وجه الأرض، ويرفع بها إلى السماء، إلى سماء الدنيا، فتفتح لها ابواب السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها الى السماء السابعه، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ولا ادراك ما عليون كتاب مرقوم. واما الكافر المنافق فتلقى روحه في سجين في الارض السفلى، ويخرج من روحه كانتن لحجيفه وجدت على وجه الارض، وينادى باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا والعياذ بالله، وتلقى روحه ولا تفتح لها ابواب السماء. وتلا النبي عليه السلام: فلا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذا الحديث حديث البراء بن عازب الذي صحابه لنا يدل على اثبات عذاب القبر، وايضا فيه قول الاسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فالاستعاذه لا تكون الا من شيء يقع. وايضا في الصلاه المؤمن في صلاته يستعيذ بالله من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والموت. ولما علم النبي عليه السلام عذاب القبر لم يدع صلاه نافله كانت ام قارئه ام فريضه الا وكان يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر في اخره، لان المه شديد، نسال الله السلامه والعافيه. وايضا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فجدهما يعذبان، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، وجاء بجريده وشقها نصفين ووضعها على القبر القبرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ولا تيبسا. وهذا يدل على اثبات عذاب القبر، واجمع العلماء على اثبات عذاب القبر. يا محمد تفضل. نعم، اذا ما استطاعش يحفظ الاثر الحديث ده يقول بقاء لله.
طب هل الزي بشكل واحد ولا بظهور واحد بشكل؟
تنازل العلماء هل يحس به الميت بزائره ام لا؟ والاظهر ان الميت يسمع فقط قرع النعال حينما يشيعه اهله. ولكن الانسان يدعو لميته في صلاته وفي بيته ويصدر الدعاء ان شاء الله. وافضل ما ينفع الميت هو الدعاء. افضل من الصدقه وافضل من الحج وافضل من العمره. لذلك هو في المستطاع كل احد. افضل ما ينفع الميت، لذلك اول صالح يدعو له. قال: استغفروا لاخيكم، يعني اطلبوا له المغفره. وهل يقع العذاب على القبر والروح؟ عفوا، على الجسد والروح ام على الجسد فقط؟ على الروح والجسد. والروح لها مع البدن تعلقات، فلها تعلقات مع البدن في دار الدنيا، فهي في داخله البدن. واما في القبر فالروح في داخل البدن ولا خارج البدن؟ خارج البدن. ولكنها تعذب وتنعم كالبدن تماما. فمثلا ارواح الشهداء في حواصل طير الخضر تهوى الى قناديل معلقه في عرش الرحمن جل وعلا. نسال الله ان يحفظه. لا يجوز. لا. لا. ولا ينفع الميت في شيء. يبقى اذا عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنه واجمع عليه علماء سلفكم. نعم.
وبعث بها منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون وأهل الأرض عليه محاسبون.
نعم، وبعد البناء منشورون، وهذه مسألة البعث. البعث من القبور. وهناك نفختان وقيل ثلاث نفقات. على قول بنفختين التي جاء في قول الله عز وجل في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. وهناك ملك خلقه الله عز وجل لهذه المهمه خاصه. وهي النفخ في الصور، وهو أبو عظيم، وهو الملك إسرافيل من أعظم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. قد خلق الله عز وجل في خلقة عظيمة، وقد التقم الجود البوق وحمى ظهره عليه ينتظر متى يأمر الله عز وجل بالنفخ فيرفع، فيرفع نفخة فيموت كل من على وجه الأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال سبحانه: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فيخرج الناس مفزوعين هرعين إلى أرض المحشر، فيقفون في أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، ليس فيها جبل ولا تل تختبئ فيه، ويحشرون حينئذ حفاة عراة غرلا، يعني غير مفتونين، كما ولدتهم أمهاتهم رجال ونساء. تقول عائشة: يا رسول الله، أو ينظر الرجل إلى سوءة المرأة؟ قال: إن الأمر أشد من أن يهمه ذلك، يعني يكون بجوار أجمل نساء الدنيا ولا ينظر إليها، لأنه وقف شاخصا بصره، شاخص بصره أو جاثيا على ركبتيه ينتظر ويقف على هذا الحال، كما قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقدرت الشمس المفروز على قدر ميل واحد. يقول الراوي: لا أدري الميل مسافة الأرض هو كم كيلو؟ أقل من 2 كيلو، 1680 تقريبا متر. تخيل الشمس فوق راسك أقل من 2 كيلو. لا أدري الميل مسافة الأرض أم الميل الذي تفتقر به النساء. تخيل الشمس فوق راسك هكذا، انظر الحرب الذي نعيشه نحن، أنه مخيفات المراوغ والفرش والدهانات. ماذا لو كانت فوق راس الإنسان مسافة الميل تقبل النساء؟ فيعرف الناس حينئذ عرقا عظيما، فمنهم من يكون عرقه إلى عقبيه، منهم من يكون عرقه إلى وسطه وحجزته، ومنهم من يكون عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويغوص العرق في الأرض 70 ذراعا. والأنبياء ساعتئذ كل منهم يقول: اللهم سلم سلم. قد وقفوا على جنبتي الصراط، وهو جسر ومد ضرب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، وقد وقف الأنبياء في خوف يقولون: اللهم سلم سلم. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وهذا الأمر قريب وليس بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال بين السبابة والوسطى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالإنسان العاقل لابد أن يستعد لهذا اليوم العظيم. فينشرون ويوم القيامة إلى ربهم محشرون، يعني في أرض المحشر، ولدى العرض عليه محاسبون. أيضا يعرض الإنسان فيقابله الله سبحانه وتعالى بذنوبه: أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فإذا قال العبد أنه لا يذكر ذلك، يختم الله سبحانه وتعالى على فيه، فتكلمه يده بما عملت، وفخذه بما عمل، وفرجه بما عمل، ورجله بما عمل. قال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فاليد تنطق والرجل تنطق والفرج ينطق بما عمله الإنسان. فإن أقر بذنبه يقول الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك يوم القيامة. نعم.
ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين.
بحضرة الموازين. و وأيضا مما أجمع عليه السلف إثبات الموازين وتنازع هل هو ميزان واحد أم موازين كثيرة على قولين. وهذا الميزان ميزان عظيم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة: يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. 99 سجل من الذنوب، كل سجل مد البصر. فتوضع هذه السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع بهن كفة لا إله إلا الله. هذا الميزان ميزان عظيم. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله. فالموازين دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة وأجمع عليها علماء سلف، ولكن تناء وأيضا من السنة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه يوما ورفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة فكشفت الريح عن دقة ساقيه، كان نحيفا رضي الله عنه، كان نحيف البدن لكنه قوي العزيمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة من دقة ساقيه وتعجبوا، فقال عليه السلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. هذا دل على إثبات الميزان. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم وصحابة العلامة الألباني، قال عليه السلام: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتنازع العلماء هل الشخص وعمله يوزن أم العمل فقط؟ والمختار أن الشخص وعمله يوزن. يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. والصواب أن الشخص والعمل كلاهما يوزن. يوزن الشخص وعمله في هذا الميزان. وقد ضل في ذلك المعتزلة فقالوا أن هذا الميزان ميزان معنوي معناه العدل وليس ميزانا حقيقيا. وهذا خطأ. وعلّل ذلك بقولهم: لو قل لو أثبتنا ميزانا حقيقيا فهذا يدل على أن الله محتاج إليه كالفوال والبقال، وهذا غلط. وإنما هذا من تمام عدله سبحانه وتعالى أنه يريك عملك أمامه، وهذا وزن عملك أمامه. تفضل كهرباء. يبقى إذن هذا الله جل وعلا لا يحتاج إلى الميزان، ولكن من تمام عدله سبحانه وتعالى أنه يزن أعمال العباد سبحانه وتعالى في تلك الموازين، وليس فقيرا سبحانه إلى هذه الموازين جل وعلا. وأيضا دل على بطلان قول المعتزلة قوله عليه السلام: فتوضع هذه السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة. بل جاء وهذا ما تنازع فيه العلماء أيضا إثبات اللسان وهو ما بين الكفتين، فمن حسن الحديث في ذلك أو صححه يثبت وجود لسان لهذا الميزان، ومن ضعف لا يثبته، مع أن الجميع أهل السنة متفقون على أن هذا الميزان ميزان حقيقي وله كفتان عظيمتان. نعم.
ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه.
نعم. ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه، كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مسطورا. اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسين. اقرأ العبد كتابه فيه كل ما فعل من الحسنات والسيئات إذا لم يتب سيئات. أما من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى مثل إخوان الذين كانوا كفارا وأصبحوا لنا الحمد لله على الإسلام بل وعلى السنة أيضا، هؤلاء يبشروا إن صدقوا في التوبة بقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا تمحى السيئات فقط بل تبدل إلى حسنات. وقال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا قام الإنسان حقبة من الزمن عن الكفر فإنه إذا أسلم يجتهد في العبادات لا سيما النوافل والسنن حتى يؤمن ما فاته من عمره في حال كفره. في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فبسط رسول الله عليه السلام يده ثم بسط عمرو يده وخبطها فقال: ماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترك. قال: وأن أشترك؟ قال: أن أدخل الجنة. قال أو قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب يعني يزيل ويستر، كما قال عليه السلام: إذا غربت الشمس، إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب طال الصوم. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ سإذا أسلم وحسن إسلامه تبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من عظيم رحمة الله ووجه فضله وإنعامه وجوده سبحانه وبحمده. كذلك الإنسان إذا استقام على السنة وكان عند حق مشي مع الجماعات وأهل البدع استقام على السنة عليه أن يستقيم ولا يلتفت بعد ذلك، كما قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. سيستقيم ويأخذ الأمر بعزيمة وجد ونشاط، ينتهي من الكتب يدرسها ويدخلها ويختبر فيها، ثم ينتقل يعلمها بعد العمل بها، ثم يصنع الأذى في سبيل أن ينظر من ذوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا سيما مع شدة غربة أهل السنة بين أهل الإسلام وبين أهل الأهواء والبدع. نعم.
في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه فإنه الله يري الحكم بينهم بعدله بمقدار القائمة بالدنيا وهو أسرع الحاسبين.
هذا على المؤمنين تكون كصلاة الظهر أو صلاة العصر. نعم.
كما بداه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم. فإذا نشرت الموازين، إذا وضعت الموازين ونشرت الصحف وبعث الناس من قبورهم ومروا على الصراط، فإنهم ينقسمون إلى فريقين: أهل الجنة وأهل النار. فأهل الجنة في جنة ينعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحرمون، وأما أهل النار فهم في السعير وفي النار يعذبون والعياذ بالله. بعد المرور على الصراط قال النبي عليه السلام: فمخدوش مكدس في نار جهنم وناج مسلم، يعني إلى الجنة، الذي ينجو إلى الجنة والذي يهدش تقطفه الخطاطيف الذي كشوك السعدان، وتخطفه في نار جهنم مخدوش مكدس فيها والعياذ بالله. نعم.
وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبون.
نعم.
فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون.
هذه هي الصفة الثالثة التي اشتد النزاع فيها بين المبتدع والرؤيا. نعم.
لا يبالون بالنظر إليه ولا يشكون فوجوهكم بكرامته ناظرة، وأعينهم بنظر إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. وكلها دائم وظلها تلك عقب الذي اتقوا وعقب الكافرين النار. وأهل الجنة عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلاف جاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
نعم، فأهل النار يدخلوها على قسمين، عصاة الموحدين هؤلاء يدخلون دخولا ليس أبديا، وإنما إلى مدة معينة ثم ينقلبون إلى الجنة. وأما أهل الكفر فإنهم فيها مخلدون لا يخرجون منها أبدا، والعذاب يشتد ولا يخفف. قال سبحانه: فلا يخفف عنهم يومئذ. العذاب لا تخفيف فيه، كلما عرجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وينادون الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنهم يوما من العذاب، يوم، ولكن لا يخفف، والعياذ بالله. وقال الله عن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا، والعياذ بالله. واما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. فهذا والعياذ بالله عذاب شديد. لو ان الانسان يخاف على نفسه ويقع، نحن في الظاهر الحمد لله على السنه، لكن الباطن الله به عليم. يحظى الانسان النفاق والرياء والكذب والخداع على الله ورسوله والمؤمنين، والعياذ بالله. كل انسان صالح في حمل هذا الدين.
والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا.
قال رحمه الله في هذا الأصل العظيم: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا. وقد أمر الله عز وجل بوجوب طاعة ولاة الأمور. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وأولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقت المراد بهم صنفان من الناس، وهم العلماء والأمراء الحكام. فأمر الله بطاعته وأوجب طاعته سبحانه، وطاعة النبي عليه السلام طاعة مطلقة. أما في أولي الأمر فقال: وأولي الأمر، عطفا على طاعة الله ورسوله. ولذلك الأمر بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة. وكما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وأمر عليهم أميرا، فلما جاء الليل قال: هذا الأمير اجمعوا لي حطبا ونارا، فجمعوا. ثم قال لهم: إن ألم يأمركم رسوله، ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إني أمركم أن تقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فقام شاب من أصغرهم سنا قال: لا نفعله إلا أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. فلما أتوا عليه السلام حكوا له ذلك، قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وترك الخروج
عفوا، سبق بيان أن الحكم الشرعي والولاية الشرعية تثبت بأحد ثلاث طرق. من يذكرها لنا؟ ثلاث طرق. أنا لازم كل يقول. هم بيتحاربوا الانتخابات ليه؟ ماشي الحال.
الشورى
كما في ولاية نعم، الشورى لمن؟ كم؟ أنا لازم أطلب منك كل هذا المكتب، كلم الدكتور. الشورى أو الاختيار لأهل الحل والعقد. ومن هم أهل الحل والعقد؟ العلماء ورؤساء القبائل والعشائر والقرى. نعم. الثانية؟
ولاية العهد.
ولاية العهد يعني أن يد الحاكم بالحكم لمن بعد كما في ولاية الصديق رضي الله عنه. والثالث وهو في ولاية عمر. ولاية عمر. والثالث أيوة. إذا علا وتغلب بالسيف كما في ولاية عبد الملك بن مروان. نعم. يبقى هذه ثلاث طرق لا رابع لها شرعية في اختيار الحاكم. ما عدا ذلك انتخابات برلمانات صناديق، كل هذه الطرق غير شرعية. لكن لو تولى الحاكم بها واجتمع الناس عليه تصبح ولاية شرعية ولا غير شرعية؟ على أن التغلب بالسيف لا يجوز. وإذا كان الحاكم موجود وجاء شخص ولو كان صالحا وكان هذا الحاكم عاصيا فإنه يقتل الثاني. من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني، لأنه يفرق جماعة المسلمين ويشتت شملها. نعم.
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعظم بهم على رعيتهم.
نعم. أعرف هذا الكلام. نعم.
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم،
هذا هو أصل من أصول أهل السنة التي أطلقوا عليها وأجمعوا. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، جورهم يعني ظلمهم. وعلى هذا أطبق السلف بالإجماع أن الحاكم لو جار وظلم ما لم يصل للكفر لا يجوز الخروج عليه. والخروج عليه ولو كان من أصلح الناس وأتقاهم من أفجر الفجور ومن أفسق الفسوق والعياذ بالله ومن الإفساد في الأرض وليس من الإصلاح فيها. يبقى ولاية الحاكم باقية ما لم يكفر مهما جار وظلم، كما قال عليه السلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عباد: بايعنا رسولنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. الأثرة في أمور الدنيا، وألا ننازع الأمر أهله. هذا هو معنى الخروج. أول ما يمسك واحد ممتنع في الخروج يقول له: قل لي معنى الخروج. فتخلصه وتلقمه حجرا. فالخروج معناه عند أهل السنة نزع اليد من الطاعة. معنى الخروج نزع اليد من الطاعة. ولذلك يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالقول واليد. فالخروج لأهل السنة والجماعة يكون بالقلب. كيف يكون الخروج بالقلب؟ نعم، أن تعتقد كفره وهو مسلم وأن ولايته ولاية غير شرعية. يبقى الجماعة اللي كانوا يقولوا احنا من 30 سنة ما لناش حاجة، دول خرجوا من كم سنة؟ من 30 سنة، مش في 2012، ده طالعين من 30 سنة الجماعة. لأنهم اعتقدوا أنه ليس واليا شرعيا. فهذا خروج بالقلب. ولذا هم الآن ينافحون غاية المنافحة حتى يثبتوا أن الخروج لا يكون إلا بالسيف. لأنهم ما خرجوا أصلا من 30 سنة، ولكنهم كانوا يتسابقون بهذا القول، وأما اليوم فصاروا يعلنون ويظهرون. يبقى إذن اعتقاد كفر الحاكم المسلم أو أن ولايته غير شرعية هذا نوع من الخروج عليه، كما نبه على ذلك سماحة الشيخ الباز وابن عثيمين وغيرهم وغيرهما من أهله. وأما الخروج بالكلمة فمنه خروج ذو ويصل التميم رأى منوف الجهال
الذين يقولون ان هذا ليس خروجا وانما هو امر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذه من مضحكات المبكيات والعياذ بالله. فاول رجل خرج في الامه كما ذكر اهل التراجم من كتب الحديث واهل التاريخ، ذكروا ان اول خارجي في الامه هو ذو الخويصرة التميمي. وبماذا خرج ذو الخويصرة؟ بلسانه ام بيده؟ بلسانه، لما قال اعجل يا محمد. وغالب الخوارج يخرجون من اجل الدنيا وليس من اجل الاخره، لذلك هم الان كل ما يبندلون حوله ماذا؟ المرتبات، عايزين كراسي، نوصل لكراسي معينه، مرتبات شويه، مفيش فلوس، والوزارات انت تاخد البيئه ولا تاخد التمويل، وانت تاخد الداخليه ولا تاخد الخارجيه، وهكذا. يبقى ذي الخويصرة ترجم علماء الحديث في مصنفاتهم وبوبوا على ذلك ابوابا، حتى مع الورقه بتاعت الخروج بالسيف اللي وزعناها، وقد ذكرنا هذا في المنشور الذي وزع هو الرد على من قال ان الخروج لا يكون الا بالسيف، ذكرنا العلماء الذين ترجموا على هذا وكتب التاريخ التي ذكرت ان ذي الخويصرة هو الخارجي. واما قول ان شاء الله تفتح لي ساعه صغيره. واما قول العلماء انما الخروج بالسيف، او قولهم ولا نرى الخروج بالسيف على ائمتنا، نصوا على السيف لماذا؟ لانه غايه ما يصل اليه الخروج. وهل يمكن ان يقع خروج بالسيف بدون خروج بالقلب والكلمه؟ لا بد اولا ان يبغض بقلبك ويعتقد عدم ولايته ويعتقد كفره ويتكلم فيه في المجالس الخاصة، ثم على المنابر يحرش الناس ويشجعهم على ذلك، ثم بعد ذلك يأخذ بالسيف والسلاح. وهل هذه المظاهرات صورة من صور الخروج أم لا؟ لا شك، أجمع علماء الأمة في زمان مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني وصالح الفوزان وعبد العزيز الراجحي وكل علمائنا ومشايخنا أجمعوا على أنها ضرب من الخروج على ولي الأمر والحاكم، وأنها ليست بوسيلة شرعية، وإنما طريقة جاءتنا من بلاد الغرب وبلاد الكفر، وليست بطريقة شرعية للمطالبة بالحقوق. يبقى إذن الخروج يكون بالقلب واللسان ويكون باليد أيضا. وأما ما جاء في بعض النصوص من أمر الحاكم بالمعروف ونهي عن المنكر، كما في حديث أبي سعيد الخدري لما مروان جعل الصلاة الخطبة قبل الصلاة فقال وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أو قال رجل غيرتم والله، قال أبا سعيد ذهب الذي تقول، قال إن الذي أقول خير، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لم يقم أبو سعيد ويحرش الناس ويقول قوموا اخرجوا علي، اعملوا عصيان مدني أو اعتصام أو مظاهرة على مروان، ما فعل ذلك أبو سعيد الخدري وحاشاه رضي الله عنه، والذي تربى على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته. إذن هذا أمر معروف عن المنكر. فإذا رأيت من الحاكم شرا، وكثيرا ما يقع من الحكام الشر، ماذا نفعل؟ نسكت ولا ننصح؟ ننصح. كيف ننصح؟ إن تيسر لي فأنصح بما جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي عليه السلام قال من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. هذه الطريقة السنية والسلفية في نصيحة الحاكم. هتقول لي فين نوصل والحرس الجمهوري ده لا يمكن توصل منه للرئيس خلاص. أما هذا فقد أدى ما عليه.
أنا عمر ديوان يا شيخ للنصائح.
طيب فعل المنكر الحاكم ماذا نفعل؟ هل نسكت؟ لا لا نسكت، ننكر المنكر على منابرنا وفي كل مكان، ولكن هل نذكر اسم الحاكم أو الوزير؟ لا يجوز، هذا من الخروج. ولكن ننكر إذا بنوا بنكا ربويا ننكر الربا، ونزيل الشبهات حول جواز الربا، ونذكر أدلة على حرمة الربا. ولكن هل لو ذهبت تنصح الحاكم تقول نصحته وقال لي كذا وكذا؟ هذا طريق المبتدعة. لذلك في البخاري لما قالوا أسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنصح عثمانا؟ قال أيها الناس أو كلما كلمناهم كلمناكم، يعني كلما نصحت عثمان في شيء آتي وأقول لكم قلت لعثمان وقال لي وأحرج بينكم وبينه. إبا النصيحة للحاكم لا تجوز أن تكون علانية. لذلك يعجبني جدا، ما أدري في درس بنها ولا طنطا أو لقد الحاضرين معنا يذكرونا في درس بنها أو طنطا لما تولى محمد مرسي الحكم قلت وأنصح حاكم محمد مرسي في بنها، قلت أنصح حاكمنا محمد مرسي أن يتخذ بطانة من أهل السنة وأن يتجنب بطانة أهل البدعة، لأن أهل البدع يخونونه أحوج ما يكون إليه. وأرسل لي أحد الإخوة جزاه الله خير ورقة قال هي نصيحة مع الملأ للحاكم تجوز، فقلت نعم وأنا ما فعلته خطأ، وبهذا الحمد لله يطمئن الإنسان أن السلفية موجودة، وهذا شيء يوضع فوق الرأس، هذه الورقة توضع فوق الرأس. لا لو قلت اللهم كذا ودعيت ماشي، لكن قلت أنصحه أن يتخذ بطانة هذا غلط. ولذلك من قال ذلك أنصح الحاكم أن يطبق الشرع في القناة أو في صحيفة هذا لا يجوز شرعا، هذا النصيحة عن الملأ مع الحاكم لا تجوز، إنما اذهب إليه وانصحه بينك وبينه، أو على المنبر قل يجب تقوى شرع الله وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى، ولا توجه الكلام للحاكم أبدا. يبقى إذن فرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج. الخروج لا يجوز بأي وجه من الوجوه، الخروج لا يجوز بأي وجه من الوجوه، لا بالقلب ولا باللسان ولا باليد. وأما الأمر بالمنكر يجوز، والنصيحة تجوز، ولكن تجوز سرا لا جهرا. نعم هذه الطريقة الشرعية التي دلتنا عليها النصوص وتكلم بها أهل العلم وتكلم بها العلماء. هل أحد منكم عنده خلاف في هذا؟ نعم سبق بيان هذا، وأن الحاكم لو كانت المظاهرات بإذن ولي فإنها لا تجوز شرعا، كما أفتى الشاهين في لقاء الباب المفتوح، لأنه أمر بطاعة بالمعصية ولا طاعة له في المعصية. نعم عندنا نص من الرسول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة له في المعصية، وعندنا فتوى الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح ولو أذن بها الحاكم فإنها لا تجوز شرعا. وعليه فالمظاهرات محرمة بكل صورها وبكل ألوانها وأشكالها سلمية أو رسمية، وكذب من قال مظاهرة سلمية. هل رأيتم يوما مظاهرة سلمية؟ هل وجد في الواقع مظاهرة سلمية؟ لا يوجد مظاهرة سلمية، لازم يحصل احتكاك، إن لم يكن باليد فهو بالكلام. يبقى إذن لا يوجد أصلا في الواقع مظاهرات، ولو وجد فهي غير شرعية. نعم ارفع صوتك. الخروج بالقلب أن يعتقد أن الحاكم المسلم كافر وأنه ليس له ولاية شرعية.
ارفع صوتك.
اذا سقط الحج هل يجوز ذكر اخطائه بالاسم؟
إذا سقط الحاكم كالحال الموجود في بلاد المسلمين فهو لا يزال مسلما لا تجوز غيبته ولو حق الإسلام في أمر الغيبة. والغيبة لا تجوز إلا في ستة مواطن كما ذكر الشوكاني في كتابه رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. طالما نحكم له بأنه مسلم لا تجوز غيبته إلا في الستة مواطن التي تكلم فيها العلماء. وخلي بالك اوعى تحكم عقلك في هذه المسائل فتضل كما ضل المعتزلة من قبل. نعم.
كيف يأخذ أصحاب المصانع والشركات حقوقه ولي الأمر إن كان ظالما؟
إن كان ظالما وما أدري الظلم للشركات ظهر الآن والمدارس ظهر الآن والمصانع ظهر الآن كل الجبهات الفعوية ظهر وقبل الثورة ما حدش بيتكلم خالص وكل رجل مرتب بتاعه لكن الآن كل واحد معطاه لو بياخد 5000 معطاه على المرتب بتاعه. تمام؟ من كان يعمل في مصنع شركة أو في وظيفة حكومية أو خاصة يقدم طلب لصاحب المصنع بأن الرواتب لا تصح بهذه الطريقة والعاملون أكثر من رواتبنا. استجاب الحمد لله. إذا لم يستجب استقيل. عجبك الشغل اشتغل. مش عجبك الشغل سيب الشغل. عرفت؟ أنت تعاقدت مع هذا المصنع على راتب معين مقابل عمل معين. جيت في نص الطريق ما عجبكش الكلام، خلاص اترك العمل. لكن هل تعصي وتعطل الشركة والمصنع وتكلفه أموال طائلة لو تقاضيت معه أمام الله عز وجل فإنه يجب عليك أن تدفع له هذه الأموال الذي تعطل المصنع وضاع بسبب هذه العطل شرعا. أنت كتبت عقد أنك هتعمل كم ساعة مقابل راتب كذا ومحدش جابك من بيتك، حد وداك من بيتك ولا أنت راتب ليه؟ طيب كتبت عقد ووقعت عليه ولا خلاص تلتزم. الراتب جيت في يوم من الايام مش عاجبك قول له زودني، مش مزودك خلاص عقدك اهون وانا اسف استقاله. لكن مثلا اؤمن في العمل اقول والله ده ابني كذا وكذا الاول ده واكل على قد فلوسه لا يجوز هذا حرام لا يجوز ابدا. او تروح توقيع الساعه 8 تروح توقع كل يوم الساعه 8 ونص نص ساعه ديت مالك حرام زي المدرسين بيزوروا الحصه قبل الحصه يروح ويكتب في الدفتر انه واصل الساعه 8 ووصل الساعه 9 هذا ياكل حراما. وهذا من اسباب عدم رفع الدعاء فوق الراس. قل بعبد اشعه اغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. جيت الساعه 9 تكتب الساعه 9 لأن لو جبت 8 أو 9 فأنت كذاب، أستاذ كذاب، وعالم كذاب، ومهندس كذاب، ودكتور كذاب، لا يجوز أبدًا، وهذا من أسباب عدم البركة في الأرزاق، وعدم البركة في الأولاد، وعدم انصلاح الزوجة، إني لا أعصي الله، فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، موفر لها مروحة، موفر لها مضيق. والشك يا باشا لازم مليان وبرضه في شك.
قد يكون السبب هو ما نزل بلاغ الا بمعصيه وما رفع الا بتوبه. نعم.
لا 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 إيه؟ نعم؟ ازاي؟ وده هيكون العمل لا؟ طب مش هيكون ازاي؟ الاعتصام ده يضر العمل لا؟ مش هيضر
بس ممكن يجيب مصالح
هيجيب
مصالح
طيب ولو قال لك مش هديك بدل ولا زود مرتب هتعمل ايه؟
من غير شغل. طب مش يكونش اشتغل هتقول ايه؟ جاوب ومش هشتغل لله ان شاء الله. مش هشتغل لله ان شاء الله. انت واخد راتب مقابل عملك ولا مش واخد راتب؟ وموقع ان انت موافق على راتب ولا لا؟ اشمعنى دلوقتي انت من الوضع الشعوبيه والصروف الشعوبيه والصين المدني؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. القواعد العسكرية التي وجدت في السعودية كان بفتوى من الشيخ نباز أمريكية، كان بفتاوى العلماء. وكون الحاكم يبيع غاز لليهود أو غيره هذا ليس التولي، هذا ليس من التولي في شيء، إن معنى التولي الحب والنصر، يحبهم ويساعدهم على قتل المسلمين ويصحح مذهبهم وعقيدتهم، هذا هو الكفر والعياذ بالله. فرق بين التولي والموالاة. الموالاة التي جاءت في حال حاطب بن أبي بلتعة لما دل قومه أن تسلم أصحابه أن يأتون إلى مكة،
هذا أمر ليس توليا، لأن ناداه الله باسم الإيمان فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
نعم. نعم. هذه المسألة تحتاج مراجعة. نعم. عن يسر عند البويسر. طيب في أحد عنده شواهد في هذه المسألة؟ نعم. تمام. نعم. نعم.
الذي يستدل بذلك أجهل من حمار قوم وأجهل من حمار توما، لأن إن صح الخبر فإن فلا طاعة لي عليه، أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليه، ونحن نقول بذلك
الحاكم لو أمر بالمعصية لا نطيق، ولكن هل يلزم من عدم طاعته الخروج عليه؟ لا، لا يلزم. فرق بين أنني لا أطيعه في المعصية وبين أنني أخرج عليه. لو أمر بالمعصية لا أطيعه، لو أمر الحاكم أن أعرف أن لا تحليقها أبدا، تمام، ولكن هل أخرج عليه؟ ها؟ إذا أمر بالمعصية لا أخرج عليه، لأن أمره بالمعصية ليس كفرا. فهمت؟ لا، عدم طاعته ليس خروج. لو الحاكم أمرك بمعصية تطيعه ولا لا تطيعه؟
كلام سيدنا أبو العام مخصص معصية أو غير معصية، كان لا طاعة لي عليه ولا طاعة لي عليه. أمر بالمعصية والأمر غير معصية.
يعني أنت تريد أن أقول بارك الله فيك أن الصديق يقصد لو الحاكم أمر لو الحاكم أمر بالمعصية وأمر في أمر طاعة لا تطيعه في هذه الطاعة؟ لا، لا يمكن أبدا. فلا طاعة لي عليكم أي في هذه المعصية، هذا واضح جدا، واضح جدا أنه لا طاعة لي عليكم يعني في هذه المعصية التي يتكلم عنها أبو بكر. فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم يعني في هذه المعصية، يعني لو أمر الحاكم أمرك أن تعفو لحيتك وأمرك أن تشرب الدخان تطيعه في إعفاء اللحية ولا ما تطيعه؟ إذا أمرك بشرب الدخان تطيعه ولا لا؟ تمام. ثم أمرك بعدها أن تعفو لحيتك تطيعه ولا لا؟
جاوب. لا يعني لا تطيعوا تطحي العتق. لا لا هذا كلام باطل، هذا فهم مخلوق ليس فهم صحيح، هذا ليس فهم صحيح. ولم يقل واحد من العلم أبدا. وإلا لو أن كل حاكم عصى الله لا نطيعه، إذا لن نطيع أي حاكم منه محمد مرسي، صح؟ لا نطيعه. أي لا تطيعه؟ الكل يعصى، لا أحد معصوم. الصديق لم تطيعه، لو حكمت الصديق لم تطيع على فهمك الآن، لو حكمت الفاروق لم تطيع على فهمك الآن، وهذا لا يقول لأحد بارك الله فيك. فتوب من هذا القول أخرجه من رأسك. الذي قال هذا رجل لا يفهم، لا يفهم الشريعة. يعني لو الأسئلة مكررة لا، لكن نحن في الشبهات المكررة لا. نعم. نعم. كيفية النصيحة للحاكم؟ كما أسامة حكم نصح عثمان رضي الله عنه بينه وبينه، ولم ينصحه على نيته، ولما طلبوا منه أن يقول له ماذا حدث رفض. من العلماء المعاصرين سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ناصح الملك عبد العزيز أول ما أنشئ أول بنك ربوي، وقع بينه وبين عبد العزيز نزاع، فماذا خرج بن باز؟ قال للناس في درس الخميس، هل قال لهم أن جلست مع الملك عبد العزيز وحصل كذا وكذا وكذا؟ أبدا. وإنما سئل الشيخ عن حكم الربا والبنوك الربوية فأفاض في ذكر الأدلة على حرمة الربا، وأزال الشبهات عند من يقولون بإباحة الربا، ولم يتكلم كلمة فيما وقع بينه وبين عبد العزيز. هذه هي السلفية، هذه هي السلفية قديما وحديثا، لن تتغير، ستبقى سيبقى السلفيون والسلفيون فقط على قولهم. وإلا فهؤلاء الذين أباحوا المظاهرات اليوم في 2005 كانت المظاهرات لا تجوز والأمة بتنحر زي السجية عما المعرفش إيه وإيه، والمظاهرات حرام لا تجوز لا تجوز وليس الوسيلة للتبيين، والآن صارت من أوجب الواجبات. وأنا أول من باشر، ولست أنا فقط بل زوجتي، وليس زوجتي فقط بل أولادي معي، سبحان الله. وهل هذه المظاهرات مسألة فقهية ولا مسألة أصولية؟ خروج على الحاكم هل هي مسألة اجتهادية فقهية ولا مسألة من أصول السنة؟
وترك الخروج عند تعديهم ويورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيف يعظم بهم على معيتهم.
يبقى إذا المسألة مسألة وجهت في كتب الأصول ولا في كتب الفروع؟ كتب أصول السنة. ولذلك المخالف في ذلك هل هو على السنة أم على البدعة؟ الذي يقول بجواز الخروج وجواز المظاهرات وجواز الخروج على ولي الأمر الظالم، هذا رجل سني ولا رجل بدعي؟ خالف أصل من أصول السنة. لو أنا خالفت هذا فأنا رجل على البدعة، لست على السنة. إذا هذا أصل المنازع فيه منازع في أصل من أصول السنة، وليس في مسألة اجتهادية ولا مسألة فقهية، لا سيما وأن المترتب على هذا الأمر وتلك الدماء أمور عظيمة جدا. أمنح ينقطع، طرق تقطع، دماء تراق، وأشلاء تمزق، وأعراض تنتهك، وأموال تنتهك، وسيارات تسرق، وعمارات تسرق. هذا ممن سرق بيت ابن مبارك عليه ابن الله يسلم، وغيره وغيره. وحتى هذه مشكلة،
به بعد خروج على الحاكم العاصي او الظالم، معناه ولا حاكم حيبقى لنا سواء السابق او اللاحق. نعم. ليه؟
هو انا لما سالته قلت هو عندك كافر؟ لما قال لي يجوز الخروج عليه قلت له هو عندك كافر عشان اجازه الخروج عليه؟ قال لي حكم القضيه المرعيه.
يعني ما في بشار من ظلم وقربه جدا من الكفر، ولو قال بقول علي فهو كافر عينا، لو قال بتأليه علي رضي الله عنه، وانا اعلم ان بعضكم ربما غضب مني حينما يعني حرشت على الاخ الذي قال الكفر بالشرط، تمام؟ ولكن فكيف بهذا الرجل محمد مبارك؟ عاش في عصر ابن باز وما كفروش، والالباني ما كفروش، وابن عثيمين ما كفروش، فنحن لا نكفر الا من كفره العلماء، خصوصا في الحكام، لانه كافر يعني يجوز تاخذ عليه وتغتاله وتقتله إذا توفرت الشروط. فهل ابن باز كفر مبارك؟ ما كفر. هل أحد من أهل العلم كفر مبارك؟ والله ما كفر. والله لو كفره علماؤنا لقلنا كافر. لكن ما فيش، نجيب منين؟ مين اللي بيستدلوا؟ أنا بقول علماءنا، عايزين علماء. آية المائدة هذا من فرط جهلهم، لأن الصحابة أجمعين لم يخالف أحد، ذكر ابن عباس وتلامذة أبو جاهل بن جبر وعكرمة وقتادة وطاووس وغيرهم من تلامذة ابن عباس، ولم يخالف عن الصحابة أن هذا الكفر في آية المائدة آية 105، ومن لم يحكم ما أنزله فأولئك الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. نعم. هل يكمل الأخ؟
قالوا عبد الله بن مسعود خالفه وقال أن الرشوة في الحكم كفر.
أيوه تمام. تمام. قال ابن مسعود خالفه وسئل عن الرشوة قال أنها كبيرة. قالوا في الحكم قال ذاك الكفر. فقالوا إن الرشوة في الحكم كفر. هل أنت تعتقد ذلك؟ عنه. تمام. من قال ذلك ما فهم كلام ابن مسعود ابدا، وحاشا ابن ام عبد رضي الله عنه ابو عبد الرحمن الفقيه الامام القاضي رضي الله عنه ان يقول بقول الخوارج، وان الرشوه سواء في الحكم او غير الحكم كفر مخرج من المله، ما قصد ذلك ابدا ابن مسعود. وهل احد من اهل العلم قال ان الرشوه في الكفر في الحكم كفر؟ لم يقل هذا. الرشوه كبيره ملعون صاحبها الراشي والمرتشي سواء في الحكم او غير الحكم، لكنها لا تخرج من المله. ولو انت عفوا لو واحد راح للموظف او الامير واعطى له رشوه عشان يبيع الارض، معناه انه كافر ولا عاصي؟ ها؟
نص الحديث يكمل حديث النص.
مخرج من المله.
اللفظ يؤخذ على الكفر الاكبر.
الاصل فيه الكفر الاكبر.
الاصل في اللفظ يؤخذ على
الكفر الاكبر. ده لو ان هذا الاصل موجودا ينقض بنصوص اخرى، وهي ان الرشوه الكبيره ليست كفرا. وهذا بالاجماع لم يخالف احد من العلم. وكل من كتب في الكبائر ذكر ان الرشوه كبيره وليست كفرا. لم يقل احد ابدا من اهل العلم. فلو كان كلام هذا فانه يقصد الكفر الاصغر وليس الاكبر. لعن الله الراشي والمرتشي. اللعن لا يقتضي الكفر. لا يلزم من كفر. كلعن الله السارق يسرق البيضه تقطع فيها يده. لعن الله النامصه والمتنمصه. هل تكون كافره النامصه؟ ها؟ وهكذا الرشوة كبيرة بالإجماع ليس بذلك الأمر. فإن قالوا وهذا أسوأ ما قالوا إن ابن عباس يقصد حكام عصره. قالوا ذلك ولا ما قالوا؟ قال. فمن حكام عصر ابن عباس؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهل ابن عباس يقصد أن هؤلاء كفروا كفر الأصغر؟ من قال ذلك فنسأل الله السلامة والعافية. أرأيتم نحن نتحرز كيف من تكفير الناس؟ هذا منهج أهل السنة، لأن يخرج بالعفو 100 مرة خير من يخرج بالتكفير ولو مرة واحدة. لكن نحن نقول بكفر القذافي، نعم نقول بكفر، لأن الشيخ بس كفر، ليس من أجل مسألة الحكم وإنما من أجل إنكار السنة القولية. وقيل أنه تاب وكتب في وصيته ذلك على الشبكة، فإن صدق فنرجو الله لا توب. إن صدقت هذه، كما يقول بعض الإخوان من طلاب العلم، إن صدقت هذه الوصية بأنه تاب وآمن بالسنة في آخر حياته، إن صدق، لكن كان لابد أن يظهر ذلك، وأما هذا فبينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذوا فتاواهم في الانتخابات. لماذا؟ تلك إذا قسمة ضيزة غير عادلة. في الانتخابات تأخذ فتوى البذل من العثيمين، وفي المظاهرات لا تأخذ فتوى المظلمين. ومن علماء هذه البلد الذين يضاهون ابن باز ومن العثيمين؟ من الذين لهم مرتبة الاجتهاد ويفتوا في النوازل مثل ابن عثيمين؟ هؤلاء هم الذين ملأوا القنوات ولا نعرف لهم كتابا سلفيا واحدا شرحوه. هؤلاء هم العلماء؟ هؤلاء هم الذين غيروا فتواهم في اصول السنه بالخروج على الحاكم، وكانوا يدعون المبارك يوما فلما سقط كفروا. هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. يعني الوقت طال. زكريا،
هم يقولون ان علوم فعلوا هذه المظاهرات فما ازل هذا الطالب من
فضل. لما ايه؟
فما ازل هذا الطالب
من فضل. طيب نقول ان السنه قضت بان هذا لا يجوز، يبقى هذا الفعل حرام. طيب وازلت الظالم وبعدين ما النتيجه؟ انتم عندكم ازلتم هذا في تونس كتاب المغرب. نعم حرام لا يجوز وليس بكفر، لان القوانين الوضعيه صوره من صور الحكم بغير ما انزل الله كما افتى العلماء. صورة من صور الحكم غير ما أنزل الله. كفر أصغر. نعم كل من حكم بغير ما أنزل الله كفره كفر أصغر، إلا إذا استحل، يعني اعتقد حل هذا الحرام أو أنكر، يعني جعل حكم الله، أو ساوى بين هذا الحكم وحكم الله، أو فضل هذا الحكم على حكم الله، أو بدل هذا الحكم حكم الله بهذا الحكم. هذه 5 شروط ما لا بد من توافر احدها. اذا هذا كلام اهل العلم، هذا كلام العلماء المجتهدون في هذا العصر مثل الشيخ ابن باز رحمه الله. لا عليه الادله، فالجحود وانكار حكم الله كفر. اذا كان انكار معلوم من الدين بالضروره كفر، فانكار حكم الله سبحانه وتعالى كفر. نعم سالت يوسف. ذكر ابن القيم رحمه الله في علم الموقعين شيئا من هذا، ليس بتغير الزمان والمكان، والفتاوى في اصول السنه لا تتغير من زمان الى زمان. اصول السنه اللي وضعها احمد 50 أصل لم تتغير عن كتاب الموزني شرح السنه، ولا عن عقيده الاسماعيلي، ولا عن رؤيه الزنجاني، ولا حائيه ابن ابي داود، ولا
شرح وصول الاعتقاد للدركائي والإيمان لابن بطة. مسائل العقيدة لا تتفاهم من مكان لمكان ولا من زمان لزمان ولا من شخص لشخص، هي مسائل ثابتة ليس فيها تغير. وأما الفرق تغير في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية. وما الذي يغير فتوى؟ العلماء. فهل العلماء غيروا فتواهم؟ هل ابن باز قبل ما يموت قال المظاهرات حلال؟ قال. هل الألباني قال ذلك؟ هل ابن عثيمين قال ذلك؟ هل صالح الفوزان لا زال حيا قال ذلك؟ هل عبد العزيز الرجحي قال ذلك؟ ما قال ذلك؟ يبقى حتى على هذا الفترة ما غير الفترة. هذا القول بأن الشركة لو مذهب في العراق يسمى القديم ومذهب في مصر الجديد، هذا في مسائل ماذا؟ مسائل اجتهاد، وليس كل مسائل الفقه التي عليها نصوص، مسائل اجتهاد. أما الشافعي كان ليه عقيدة في العراق وجيه مصر، يعني مثلا كان سني في العراق وجيه مصر بمرجئي أو خارجي، حاشاه رحمه الله. وبعدين أنت الذي قلت المظاهرات حرام في 2005، أنت اللي قلت مش أنت، وأنت برضه في 2012 يقول المظاهرات حرام وتشارك فيها، سبحان الله، ولم تقم دليلا واحدا على جوازها، تكذب على الله ورسوله، وأنت الذي قلت الركاز يرجع وعمال للدولة، وأنت الذي قلت يأخذه، وأنا أبدا ما قلت أنه يأخذه، أنت صاحبك وصورتك أنت، متى نفيق ونفهم الصادق من الكاذب في حمل هذه الأمانة؟ هؤلاء وربي خير وأنا صائم، وربي هؤلاء خير الله ورسوله، وخانوا البلد وخانوا الأمة، أحوج ما يكونون إلى الأمانة. وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك. من غير أصلا من أصول السنة في زمن دون زمن أو مكان دون مكان فهو رجل خائن ورجل كذاب ورجل لا يستأمن على دين الله سبحانه وتعالى. متى نفيق؟ هذه القنوات وهؤلاء الأشخاص يرفع أحدهم صوته أنا من 30 سنة وأنا أدعو إلى دين الله، ما هو الدين الذي أصلته في الناس؟ نقول له من هو الكتاب الفقهي الذي شرحت؟ إيدنا بكتاب فقهي واحد شرحت أنهيت، أو كتابا واحدا في العقيدة تبع في الأصول الثلاثة ثم سرعان ما ترك. إيدنا بعالم واحد زكاك، إيدنا بكتاب واحد درسته عليه العلماء. لا بد أن نفيق أيها الإخوة. كم سنة وأنت بتسمع شرايط لهؤلاء؟ كم سنة سمعت أنت يا حمدي؟ 8 سنين. كم كتاب درست؟ كم مسألة في الطهارة؟ الطهارة أول أبواب الفقه أصلتها. كل كلام وحكاوي وقصص وروايات، رحنا وجينا وحصلنا حصل، مش كده؟ وانت في المنصورة أليس كذلك؟ لا الجيران استفادوا ولا الأبعدون استفادوا، نسأل الله السلامة. لابد أن نفيق، لن ينصر الحق إلا من ينشر والله كتب السلف، والله قال أن يخرسنا الآن، والله لن ينشر الحق إلا من يدرس كتب السلف على منهج السلف. أما هؤلاء الدهماء الرويبضة الذين يتصدرون الناس بلا علم فهؤلاء كاذبون مخادعون لله ورسوله ودينه. لا بد أن نفيق أيها الإخوة، لا بد أن نفيق من ذلك. كفى عمرك ضيعته، خصوصا إخواننا الذين جاءوا من خارج مصر، جاء من فرنسا وجاء من ألمانيا وجاء من أمريكا وجاء من تونس وجاء من المغرب، خلاص أفق فوق كفاية كم سنة وانت بتسمع شرائع؟ ايه الفايدة اللي حصلتها؟ ايه الكتاب اللي خلصته؟ سمي سمي يلا سمي كتاب واحد. انا عايز واحد يقول كده يقول هذا هو الاشخاص شرحوا لنا كتاب كذا في العقيدة كتاب كذا في الفقه. واحد بس يقول مثل نفسنا نجد لهؤلاء الحجة نفسنا نقول هؤلاء من أهل السنة هؤلاء إخواننا في السنة نفسنا نلاقي أصل استندوا إليه وعالم قالوا بقوله. لكن هيبقى عندي كلام ابن باز وابن عثيمين والألباني والجوزان بنقول لي زيد ولا عبيد من مصر ولا من تونس ولا من كذا ولا من كذا ازاي؟ يبقى جنون جنون وسبع أن تذكر كلام ابن باز وابن عثيمين والألباني والجوزان وترجع إلى أقاويل هؤلاء في نازلة لا يصح لنا أن نفتي فيها وأن نفتي فيها العلماء. ولذلك هذا الوضع الذي نعيشه الآن قبل أن نقع بسبع سنوات في شرح السفرانية تكلم فيه الشيخ صالح الجوزان وقد وزعنا الورقة عليه من قبل في درس الخميس. هذا الواقع تماما يرسمه الجوزان قبل وقوع بسبع سنوات أو خمس سنوات سبع سنوات أو خمس سنوات تماما كأنه مسك ورقة وقاله بالذكر النوم اللي تعيشه. كما قال السلام العالم يرى الفتنة قبل وقوعها والجاهل لا يرى الفتنة ويصرخ منها إلا بعد وقوعها. الناس كله والله يخير المغرب ويحطلع مسوقا الآن لما ما فيش جاز ما فيش غاز ما فيش بنزين قاعد يسوق برضه بيسوق عشان سرقوا الأول من أجل الدنيا وفي الآخر سرقوا برضه من أجل إيه؟ الدنيا. نعم فنسأل الله السلامة والعافية.
كثير
يقرا ما تيسر عشر دقائق
هو المتعلق بالدرس. اقرا اسئله امس الاول و
بسم الله. اولا نعتذر من الاخوه يوم امس منهم من نهى عن الرضا
نعم
وزرعناه ان شاء الله تساعدين الى ان نظر الاسئله الاول بالاول.
يعني الاخ يعتذر عن الاسئله التي لبعض الاخوه غضب لما ما قدم سؤال امس لكن هو بياخذ الاسئله يعني انا نبهت الاخ الان ياخذ الاسئله بالترتيب الاسئله بالترتيب زي ما هي جايه الاول في الاول فاللي ما يجبش سؤاله لا يغضب لا يغضب لان الاسئله يعني كثيره جدا. نعم.
الرسائل يقول
بارك الله فيكم
هل يمكن الدعاء لشعب سوريا والدعاء
على بشار الاسد؟ نعم ندعو الله سبحانه وتعالى اهل السنه في سوريا وفي غير سوريا. ندعو الله سبحانه وتعالى ان ينصر اهل السنه في سوريا وفي غير سوريا. نعم.
أحسن الله إليك. ما السائل يقول السلام عليكم حفظك الله قلنا أن أو قلت أن الذي يمنع عن المعصية ويفعله ويأمر بالمعروف ولم يفعله من أصحاب النار فليس على المسلم إذن العاصي أن يمنع المسلمين بما يفعل.
لا الغرض يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أهل الكؤوس يعني الذين يشربون الخمر أن يتناهوا فيما بينهم وذكر النووي في شرح مسلم اظن تحت حديث ابي سعيد مره ممكن منكرا ان الانسان اذا كان يفعل المعصيه وراى شخصا يفعل هذه المعصيه ينهاه عنها ولا لا؟ ينهاه عنها لان نهيه عنها واجب وتركه لها واجب فاذا لم يتركها ولم ينهى عنها ارتكب كم معصيه؟ تنتين. اما اذا نهاه عنها ولم يتركها فهذه معصية ولكن الأكمل والأحسن أنه يأمر نفسه وينهاها أولا. نعم. ولا تعارض بين حديث أسامة وبين هذا. أحسن
الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم مقاله جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والأشاعرة من أهل السنة والاختلاف بين أهل السنة والشيعة اختلاف في كلمة.
هذا ظالم الحديث الذي يقول أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة خلاف فكري هذا منحرف ضال والعياذ بالله.
خلاف بين من سب الصديق وعمر وعائشة وبيننا خلاف فكري، وما معنى خلاف فكري؟ ما معنى هذه الاصطلاحات الجديدة؟ إجماع معلل، خلاف فكري. ما معنى إجماع معلل وخلاف فكري؟ ما معنى هذا الخلاف الفكري؟ العلماء الذي ذكروا الخلاف قالوا خلاف حقيقي وخلاف لفظي. خلاف حقيقي يؤثر وخلاف لفظي لا يؤثر. نعم.
أحسن الله عليكم. أول شيء ذكرت في الدرس أمس أن الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر مواضع ستة يجوز فيها الغيبة أو الفضيحة.
منها كما سبق وجوبا الكلام في رجال الحديث في الجرح والتعديل رجال الحديث، ومنها إذا ترافع إلى الحاكم، ومنها إذا كان الرجل يشارك الرجل أو يريد يتزوج من عنده ونصحه فيه في الشراكة أو في الزواج يجوز أن يبين حال الرجل، وغير ذلك مما ذكر الشوكاني يراجع. نعم يراجع رسالته رفع لي وعما يجوز، لا يحضرني إلا هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هذا أثناء الشرح في كتاب المؤلف رحمه الله ذكر الغيبة والبهتان، فما علاقة الغيبة والبهتان بدروس العقيدة؟
هو تكلم عن البهتان والكذب لأن قوم اتهموه بذلك محمد بن جرير الطبري، فكان كلامه متعلقا باتهامهم إياه. نعم. وأيضا بعض العلماء ذكر بعض الآداب والأخلاق في كتب العقيدة كابن بطة في الإبانة، وكما سيأتي أيضا في الرسالة القادمة رسالة الإسماعيلي سيذكر شيئا من النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نوجه هذين الأصلين؟ الأصل الأول أن في مسلم السلامة، والأصل الثاني الأصل في مسلم الاستقامة.
لا 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 إشكال، الأصل في المسلم السلامة إلا أن يظهر خلاف ذلك، أنه ثبت إسلامه وديانته بيقين فلا يخرج عنها إلا بيقين. إلا نرمي أحد بأنه مبتدأ إلا إذا ظهرت منه البدعة ودعا إليها ونصح ولم يرجع. ولكن هل يلزم كل واحد ينصحه؟ لو نصحه عالم ولم يرجع هل ينصح جميع علماء الأرض ينصحونه؟ هل يلزم ذلك؟ لا يلزم ذلك. نعم. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هناك فرق أو مفارقات بين أهل السنة والفرقة المبتدعة في الألفاظ الثلاثية التي ذكرتموها مثل الكلام والرأي والاستواء، وكثير ما نحتاج هذه الفرق نحتاج تمييز في هذا الفرق.
نحتاج إلى
نحتاج إلى إدراك جيد.
الاستواء المبتدعة تأولوه فقالوا معناه الاستيلاء، وهذا فاسد من جهة اللفظ والمعنى، لأن الله قال في الاستواء الرحمن العرش استوى ولم يقل استولى، فهذا تغيير وتحريف لللفظ. وأيضا من جهة المعنى لأن الاستيلاء معناه أن الملك كان لغير الله سبحانه وتعالى ثم استولى عنه، وهذا باطل. وأما الرؤية فالمبتدعة أنكروا رؤية الله وقالوا الرؤية يلزم منها الإدراك، وقد فرقنا بين الإدراك والرؤية. وأما الكلام فقالوا إن الله لا يتكلم، قالوا أن الكلام يحتاج إلى شفتين وإلى آلة الكلام كاللسان والشفتين والأسنان، والله منزه عنه ولو أثبتناه فإنه يشابه خلقه، وهذا باطل. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.